إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. باب فضل الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح وفضل المساجد. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون بأمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الغدو يكون في أول النهار، والرواح يكون في آخر النهار بعد الزوال، لكنه قد يعبر عن الغدو والرواح عن الخروج والرجوع مطلقا من باب التوسع، يعني من غدا إلى المسجد أي من ذهب إلى المسجد، أو راح أي رجع من المسجد. فأصل الغدو والرواح، غدو يعني أن يخرج أول النهار، الرواح أن يأخذ آخر النهار، لكن هنا المقصود به الغدو الذهاب والرواح المجيء، أو الرواح أي المشي، الذهاب أيضا للمسجد، الذهاب للمسجد والرجوع أيضا مطلقا، الذهاب للمسجد والرجوع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى على الجمعة، ساعة الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا. فرح استعمل الذهاب، استعمل المجيء كذلك. إذا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما ذهب إلى المسجد، كلما ذهب إلى المسجد، كلما تحرك إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ما هو النزل؟ النزل هو ما يهيئ للضيف، النزل في لغة العرب ما يهيئ للضيف. وفي هذا أيها الإخوة بيان سعة رحمة الله، أن الله عز وجل هو الذي يكرمهم، الذي يذهب إلى المسجد الله يهيئ له النزل. أصل العرب يقول: هيأت له النزل، أي هيأت له الطعام، هيأت له مكان النزول. لكن إذا قلت لك أعد الله له في الجنة نزلا، أي أن الله هيأ له في جنة النعيم نعيما خاصا يستقبل به بقدر غدوه ورواحه إلى المسجد، بقدر غدوه ورواحه إلى المسجد، بقدر ما يبذل من الخطوات، بقدر ما يتحمل من مشاق قدام المسجد، فالله يعد له هذا النزل المقصود خاصة بهذا الفضل العظيم الذي يذهب إلى المسجد. ففيه سعة فضل الله وكرمه، حيث أنه هو الذي يكرمه، هو عد الله له نزلا، ذلك في الآية يفصل نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. والنزل ما يعد الضيف عند نزوله من الإكرام، فأنت لما تقول فلان ينزل ضيف عليك أنت تكرمه بحسب طاقتك وقدرتك، فإذا نزل ضيفا على الوزير يكرمه بحسب طاقته وقدرته، على رئيس وزراء بحسب طاقته وقدرته يكرمه، على ملك بحسب طاقته وقدرته، على غني بحسب طاقته وقدرته، فما باله إذا كان الذي يكرم هذا العبد هو الله وهو أكرم الأكرمين. ماذا يكون هذا النزل؟ ماذا يكون هذا النزل اللي هو ما يعد الضيف؟ أنت ضيف، والذي سيكرمك، الذي سيعدك للمكان هو الله عز وجل. ولذلك صح في الحديث أن من أتى إلى المسجد أنه زائر الله، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم ذكره. هكذا النص، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره، وحق على المزور أن يكرم زائره. إذا من غدا إلى المسجد أو راح، ذهب إلى المسجد أو راح، أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وأما الباب المباب فضل الجلوس المصلى مع صلاة الصبح وفضل المساجد، ففيه حديث جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة رضي الله عنه يسأله سماك بن حرب بن أوس الدهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، يسأل جابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كثيرا. قال: نعم كثيرا، يعني كثير ما كنت أنا مجالسه. كم مرة كثيرا؟ في رواية الترمذي قال جابر بن سمرة: قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. كثيرا يعني، وقلت رواية أخرى: جالست أكثر من 100 مرة. نعم كثيرا كنت أجالسه. فرواية الإمام مسلم مجملة ورواية الترمذي مفصلة أنه جالسه أكثر من 100 مرة. أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. قال: نعم أكثر من 100 مرة. أكثر من 100 مرة. فذكر جابر بن سمرة الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. فاسمع رحمك الله، ما هو الغالب من هديه؟ وعرض حالك على هديه، وعلى كيفية حياته، وعلى طريقة أيضا، وعلى طريقة سنته، وعلى طريقة كذلك حياته اليومية. اعرف نفسك، انظر. نعم كثيرا. ماذا كان يفعل؟ كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. هكذا كان حاله. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي في الصبح، أي من موضع صلاته، كان لا يقوم من مصلى أي موضع صلاته، أو يقال من مسجده، لكن أقرب من موضع صلاته، الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء. شك الراوي، صلاة الغداء هي نفس صلاة الصبح، هي نفس صلاة الصبح. كان لا يقوم من المصلى الذي يصلي الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. طبعا هذا لا يعارض ما جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد. اسمع النص ماذا تقول عائشة: لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. كيف نجمع بين الحديثين؟ أن النبي كان يقعد في المصلى حتى تطلع الشمس، وأيضا كان يقعد عليه الصلاة والسلام بس المقدار يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الجمع سهل، المراد لم يقعد، إذا جمعنا روايات، لم يقعد مستقبل القبلة إلا المقدار المذكور، لم يقعد مستقبل القبلة إلا، يعني لم يتقبل يمنة أو يسرى أو يستقبل المأمومين حتى يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المأمومين. لذلك قلنا السنة في الإمام أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس. بعض الأئمة يطيل القبلة، هذا مخالف السنة، يبقى جهة القبلة لا يلتفت الناس طوال الأذكار، هذا مخالف السنة، وبعضهم يسلم ثم يلتفت وهذا مخالف السنة. فالأصل أن يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت للناس. فقول عائشة: إذا سلم لم يقعد، أي مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، هذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال. إذا كان يقعد عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، هذه الرواية هنا، حتى تطلع الشمس، فقط حتى تطلع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس طلعت؟ لا، بل حتى تطلع الشمس، رواية أخرى: حسناً. حتى تطلع الشمس حسنا، ايش يعني؟ يعني طلوعا حسنا بحيث ترتفع ويخرج وقت النهي عن الصلاة. يعني في وقت دقيق يا اخواني في النهي عن الصلاة، في اذا صليت عن الفجر فامسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، لانها تطلع حتى تطلع الشمس، نصح تطلع الشمس، اذا طلعت الشمس امسك عن الصلاة، فانها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فاذا الصلاة وقت طلوع الشمس مكروه، وقت ما تطلع الشمس الصلاة مكروه، لكن متى تكون الصلاة مستحبة؟ عندما ترتفع الشمس حتى تصير قيد رمح، عندما ترتفع الشمس. فمن المخالف للسنة الصلاة وقت طلوع الشمس مباشرة، هذا وقت نهي، وقت نهي. فإذا النص الآخر حتى تطلع الشمس حسنا، حتى تطلع الشمس حسنا، كان عليه الصلاة والسلام يجلس ذات الوقت. حديث عند الترمذي في جامعه، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر الحجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة. وهذا الحديث في سنده أبو ظلال القسملي، وقد ضعفه الأكثرون، أكثر أهل الجبر والتعديل على التضعيف أبي ظلال القسملي قال هو ضعيف، فضعفوه لأجل هذه العلة، لأنه هذا ضعيف. لكن من بحث عن الحديث وجد أن الحديث له شواهد كثيرة، فالحديث صحيح بشواهده. نعم، إذا جاء من سند واحد ففيه أبو ظلال، أبو ظلال ضعيف، فيضعف الحديث هذا الباب، لكن إذا جمع الشواهد للحديث فإنه يتقوى فيصبح الحديث يرتقي إلى أن يكون صحيحا بشواهده. وقد صنف بعض المعاصرين مصنفا لطيفا في تصحيح هذا الحديث، في البعض بل الأكثرون على أن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، فصنف مصنفا لطيفا بين فيه أن الحديث ثابت إن شاء الله، وأن الحديث صحيح. حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، وهو شرح حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح بالشواهد: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان لكم كأجر حجة وعمرة. ورحم الله أئمتنا لما سمعوا هذا الحديث، حديث مر عن عدة من الصحابة، هذا الحديث حديث أنس، لكن مر من حديث عمر وصدي بن علان وعائشة في فضل ركعتين حين تطلع الشمس، فمجموع هذه الروايات يتقوى بعضها البعض. الإمام النسفي بعد أن ساق للحديث في فضل الجلوس من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال رحمة الله تعالى عليه، قال: لئن لم تستطع من الفقر حجا بمكة واعتمارا منك برة. يقول: لئن لم تستطع من الفقر حجا، يعني أنت فقير لا تستطيع الحج، لئن لم تستطع من الفقر حجا بمكة واعتمارا منك مرة فغدوة كل يوم للمصلي مع الفجر الضحى حج وعمرة. فغدوة كل يوم للمصلي مع الفجر الضحى حج وعمرة، يعني الجلوس بعد صلاة الفجر، صلي الفجر تجد حتى تطلع الشمس يوميا تكتسب أجر حجة وأجر عمرة تامة تامة. الحديث صحيح وهو حديث ثابت. وأيها الإخوة العلماء الصلحاء الفقهاء تضافر عنهم هذا الأمر، أنهم كانوا يجلسون حتى تطلع الشمس، يذكرون الله يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هكذا كان حال العلماء أنهم يصلون الفجر ويجلسون بعد صلاة الفجر، كان هذا من عادات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يجلس في مصلاه بعد طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى تطلع الشمس يذكر الله ويقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى خارت قواي، لو لم أتغدى سقطت قواي خارت قواي، هذه غدوتي اللي هو ذكر الصباح من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الأذكار تحفظ الإنسان من شرور الجن ومن شرور الإنس. فالجلوس أيها الإخوة لذكر الله بعد صلاة الفجر مأثور ومعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هو ثابت صح مسلم أنه كان يجلس. نعم، الخلاف مش مسألة الجلوس حتى تطلع الشمس، الخلاف في مسألة الحديث صحيح أنه أجل حج العمرة ولا مش صحيح، لكن أن النبي كان يجلس حتى تطلع الشمس صحيح مسلم، كان يجلس حتى تطلع الشمس هذا ثابت عنه. فالمسألة ليست في مسألة أنه كان يجلس ولا ما يجلس، هو كان يجلس حتى تطلع الشمس، هذا من هديه. وأخرج الإمام الطحاوي بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير قال: يا عبيد بن عمير، أما علمت أن الأرض عجت إلى ربها من نومة العلماء الضحى مخافة الغفلة عليهم؟ أما علمت أن الأرض عجت إلى ربها من نومة العلماء الضحى، هذه النومة مكروهة اللي هي بعد صلاة الفجر، كأن الذي كان يقول الذي ينام بعد صلاة الفجر وقع في الغفلة. من أسباب الغفلة أن ينام الرجل بعد صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ونام، طبعا اللي صلاة الفجر هذا غافل، انتهينا منه، هذا غافل شوف صلي الفجر، لكن يقولون من أسباب الغفلة كذلك أن يصلي الفجر وأن يرجع للمغرب، بل الأفضل أن يصلي الفجر وأن يبقى مستيقظا إلى طلوع الشمس، هذا من علامات اليقظة، من علامات اليقظة أن يصلي الفجر وأن يصحى حتى طلوع الشمس. ماذا يفعل؟ يذكر الله، يسبح، هذه كيسة يا إخوان لها لذة خاصة. طب درس الفجر يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ لو أن شيخا درس صلاة الفجر هل هذا يدخل أنه يستحب أن يجلس حتى يطلع الشمس؟ نعم. يقول عطاء رحمه الله في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت بيوت الله إخوان يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقول عطاء: يتدارسون بينهم، قال: يجلسون فيتعلمون كيف يتوضؤون، ويتعلمون كيف يبيعون وكيف يشترون. يعني ليس شرطا ان نجلس في المسجد للقران فقط، بل نتعلم احكام القران، هذا من الذكر كذلك. فلو جلس قوم يجلسون ليتعلموا الوضوء، يدخل بالحديث ولا ما يدخل يا اخواني؟ يدخل بالحديث. ما جلس قوم يذكرون الله، ولذلك قال بعض السلف: من صلى في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن صلى في بيت بيوت الله يقرأ القرآن فهو في حصنين من الشيطان، ومن صلى في بيت بيوت الله وجلس في مجلس علم فهو في ثلاثة حصون من الشيطان، لأنه الشيطان أكثر شيء يقهره العالم، أكثر شيء يقهره العالم مش القارئ ولا المصلي، العالم يقهر الشيطان، يقهره لأنه يعرف مداخله. فقال: من جلس في بيت بيوت الله صلى في حصن من الشيطان، يقرأ القرآن في حصنين، جلس يحقق علم ثلاث صفوف من الشيطان، ثلاث صفوف من الشيطان. فالجلوس بعد الفجر في مجلس في درس يدخل أيضا في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجلس مع أصحابه يعلمهم الرؤية، يعلمهم تعبير الرؤية، وكان العلماء لهم أحوال أيها الأخوة بعد صلاة الفجر، مثل ابن العربي المالكي له كتاب، ابن العربي المالك لمن سني ليس ابن عربي المبتدع الفاسد الفاسد، ابن عربي ذاك الملحد، لكن لا، ابن العربي المالك، ابن العربي المالك رحمه الله صاحب كتاب احكام القران، كان بعد صلاه الفجر يجلس يدرس الناس التفسير من الفجر حتى تطلع الشمس، وألف تفسيرا سماه أنوار الفجر، أنوار الفجر، انظر ما أجمل هذا التفسير، أنوار الفجر، ولكنه للأسف مفقود، ولو وجد لكان أكبر كتب التفسير، يقع في 80,000 ورقة، في 80 مجلدا، في 80 مجلدا، لكن مفقود مش موجود، كتاب تفسير ابن العربي المالكي اللي سماه أنوار الفجر. أنوار الفجر لأنه كان يجلس بعد صلاة الفجر يعلم الناس تفسير القرآن، ثم يكتب بعد ذلك رحمه الله تعالى. فوصل التفسير عند 80,000 ورقة في 80 مجلدا، في 80 مجلدا. وكان ابن العربي هذا رحمه الله يقول: كنت أشرب زمزم بنية العلم، بنية أن يعلمني الله تعالى، قال: فشقت عليه العبادة وارتحت في العلم، كان العبادة شديدة عليه لكن العلم ارتحت فيه، قال: فكانت العبادة ثقيلة علي ونسيت أن أدعو الله لما شربت زمزم أن يرزقني العمل بهذا العلم، أن يرزقني العمل بهذا العلم. هكذا كان علماؤنا يا اخوان يشربون زمزم حتى غير النيه. ابن حجر رحمه الله شرب زمزم بنيه ان يبلغ مبلغ الامام الذهبي في معرفه الرجال ومبلغ شيخ الاسلام ابن تيميه في معرفه الفرق والاديان. بهذه النيه كان يشرب زمزم، انه كان يشرب نيه ان يحصل على علم الذهبي في معرفه الرجال، الحكم على الرجال الحديث، وبنية أن يرزق الفهم فهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق والأديان. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعجب الناس في فهم الفرق والأديان، لما رد على النصارى رحمه الله في كتاب مفصل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أتى بالعجائب، رد نسب أصول دينهم النصرانية من الأصول، ما حاول جوابا معه. لما رد على الله مطبوع الآن في 11 مجلد من هذه السنة النبوية، نسبه لأنه يكرهوه كره شديد شيخ الإسلام ابن تيمية، رافض الشيعة من أفضل الناس إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه نقض أصوله أصلاً أرض، فهو من أعلم الناس رحمه الله بالفرق والأديان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فابن العربي أيها الأخوة كان له درس بعد صلاة الفجر، فالجلوس في الدرس بعد الفجر أيضاً يدخل في هذا المعنى بفضل الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. فأقول هذه عادة الصلحاء، هذه عادة العلماء، هذه عادة الأتقياء، أنهم لا يكونون في غفلة بعد الفجر. وقت الفجر وقت يقرأ، وقت بعد عن الغفلة، فيجلسون حتى تطلع الشمس. لما يجلسون يذكرون الله، يذكرون القرآن، يسبحون. أحيانا ماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعلون؟ قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. إذا يأخذون بأمر الجاهلية، كانوا يتحدثون يتكلمون في أمر الجاهلية. ما معنى يتكلمون في أمر الجاهلية؟ في أمر الجاهلية أي ما كانوا يفعلونه قديما من أمر الجاهلية من طيرة وتشابه عبادة الأصنام، فينظرون إليها وكيف كانت عقولهم خفيفة في ذلك الوقت، وأين ذهبت عقولهم لما كانوا يذبحون للأحجار وينذرون لنا، فيتذكرون هذا المعنى. وكانوا يتحدثون فيأخذون بأمر الجاهلية، يعني يذكرون أمور الجاهلية فيضحكون، هذا المعنى، يتذكرون كيف كانت خفة العقول فيضحكون، يضحكون من أيام الجاهلية التي كانوا عليها فيضحكون. فكانوا يضحكون، وكان عليه الصلاة والسلام يتبسم، كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاركه في هذا، واستنبط بعض العلماء من هذا أن هذا دليل على التحدث بالتاريخ، أنه تحدث بالتاريخ السابق، أخبار الأمم وتدوين التاريخ كذلك، ترى الاستدلال بالتاريخ مهم جدا، مهم جدا. الله عز وجل بطل ذكر الرضوان دعوة اليهود من خلال التاريخ، لما قال اليهود إبراهيم يهودي، ولما قال النصارى إبراهيم نصراني، فالله عز وجل أبطل هذه الدعوة من خلال التاريخ. كيف من خلال التاريخ؟ إنه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بما تحجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. الآن تقول إبراهيم يهودي، وهذا يقول اليهود إبراهيم نصراني. طيب، كل ما حداه حجة، أنا بقول إبراهيم هل جاء قبل اليهودي ولا بعد اليهودي؟ هو يهود قبل اليهودي قبل النصراني، فكيف تقول ابراهيم كان يهوديا وابراهيم كان نصرانيا؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فمن خلال التاريخ ابطل دعواهم، لان التوراه والانجيل بعد ابراهيم، فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ وما انزل التوراه والانجيل الا من بعده، فهذا من لطائف الاستدلال بالتاريخ، من لطائف الاستدلال بالتاريخ. فايضا كان في هذا الحديث جواز الكلام والضحك في المسجد شريطة أولا ألا يشوش على المسلمين، يجوز أن واحد يتحدث في المسجد، ثانيا دون أن يشوش، ويجوز أن يضحك، ثانيا ألا يكون ديدنا له، ألا يكون ديدنا له كان في أمور الدنيا في المسجد، ثالثا ألا يكون في البيع والشراء. عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان حلق في المسجد يتكلمون في الدنيا، أناس يجلسون حلقة في المجلس في المسجد يتكلمون في الدنيا ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. يجلسوا في المسجد، بعنا اشترينا اكلنا ذهبنا، فقط يجلسون لأجل الباب. إذا يتكلمون في الدنيا، إمامهم الدنيا ليس لله فيهم حاجة، لكن إذا ذكر شيء يسير وليس كثيرا ولا يكون لدينا ما في بيع ولا شراء، فهذا لا بأس به. وكان عليه الصلاة والسلام عنده مكانة الأخلاق، يجالس أصحابه ويستمع إلى حديثهم ويضحكونهم مما كانوا يفعلون، لكن هو ماذا كان يفعل؟ يتبسم صلى الله عليه وسلم، يتبسم، ففيه جواز الضحك والتبسم. طب حديث لا تكثر الضحك فإن كثر الضحك من القلب، رواه أحمد، رواه ابن ماجه بسند صحيح، قالوا الممنوع كثرة الضحك مش أكل الضحك، الممنوع ليس أكل الضحك، كثرة الضحك. فكان عليه الصلاة والسلام يضحك، كان عليه الصلاة والسلام يضحك. وبعض الناس يظن أن أسنانه عورة، يظن أن أسنانه عورة، يقول دائما لازم يظن ستارات الأسنان، صرش أنا بين أسنان، يظن أن أسنانه عورة فلا يضحك ولا يتبسم، وليس هذا من الحديث عليه الصلاة والسلام. بل ألف أحمد الغماري كتابا سماه شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجد الشريفة، شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجد الشريفة، جمع الأحاديث التي ورد فيها فضحك حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه، مش حديث كثير، حديث كثير، كتاب سماه شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجد الشريفة، فبين فيها أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يضحك، لكن كان قلبه، هذه السنة الضحكة، كان قلبه ممتلئا بجلال الله والخوف منه، ولذلك ما كان يستغرق الضحك. هذه السنة، هذا المسلم هكذا يفعل، أنه لا يستغرق الضحك. لذا عائشة ماذا تقول كما في الصحيحين؟ قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواتي، إنما كان يتبسم، يعني ما كان يضحك من أفمه حتى تظهر لهاته، لا، كان يضحك يتبسم، ضحكوا التبسم. قال حتى إنما كان يتبسم، قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في ذلك في وجهه، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا غيما فرحوا، رجاء أن يموت هذا الغيم المطر، وأراك إذا رأيت المطر عرف ذلك في وجهه من الكراهية. قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا هذا عارض منطقك هذا. فكان عليه الصلاة عنده إجلال لله، إذا ما كان يضحك بالقلب حتى ترى لهاته، لا، السنة إذا أراد أن يضحك أن يتبسم حتى تبدو نواجذه، ما كان مستجمعا ضاحكا عليه الصلاة والسلام قط. وفيه أيضا كذلك جواز إنشاء الشعر في المسجد، لأنهم كانوا يتناشدون الشعر في المسجد هنا، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، قالوا يذكرون الشعر الجاهلي، يجوز إنشاء الشعر في المسجد. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وهو ينشر الشعر في المسجد، فنهاه عن ذلك. فانظر شو قوة الشخصية عند الصحابة، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والحديث الصحيح عمر بن الخطاب أمير المؤمنين نهى عن ذلك، لكن هذا صحيح حق. فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خلودي، يا عمر الحق أقوى منك، أنا كنت أنشد الشعر في المسجد وفيه من هو خير منك يا عمر. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. قال نعم، إذا كان ينشد الشعر في المسجد حسان بن ثابت، فلا حرج في إنشاد الشعر في المسجد، أن نتكلم بالشعر الحسن المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فكانوا يضحكون وكان يتبسم صلى الله عليه وسلم، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يضحكون، لكن إذا حدث الأمر لحدث الجد، شوف الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول لم يكن أصحاب رسول الله فصلا متماوتين ولا منحرفين، كانوا يشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون من أمر جاهليتهم، اسمع له رجولا، لا أذكر الشعر يمزح يضحك، لكن فإذا أريد على دينه دارت حماليق عينيه، دارت حماليق عينيه، يمزح يضحك، لأن بعض الناس ما بفرق بين هذا وذاك، يا أخي ماشي نمزح ونضحك، لكن إذا تجينا مسألة الدين لا، ما في مزح ولا ضحك، ما مزح الدين ولا مسألة الدين، نجلس المجالس نكلم الناس، لكن عند الدين لا نقف، إذا أريد أحكم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، دارت حماليق عينيه، فما كانوا متماودين بل كانوا يضحكون، وكان عليه الصلاة والسلام يتبسم. فإذا يا إخواني لننمو جميعا إن شاء الله، انطبق هذا الفضل العظيم، انطبق هذا السنة المباركة، أنه بعد صلاة الفجر تجلس حتى تطلع الشمس. ما أحسن مساجد المسلمين، ما أحسن مساجد المسلمين إذا عمر من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والله ما أحسن إذا عمر هذا يذكر الله وهذا يسبح هذا يفعل القرآن هذا يتعلم، كل الناس تعودوا على ذلك، تعودوا على السنة. يعني إيش؟ لو جلست من الفجر بعد الفجر، جلست نص ساعة 40 دقيقة ساعة تحصل على هذا الفضل العظيم حج وعمرة إلى غير، أنت مش لا تذكر نص الفم فيها أثر على تزكية النفس ترى. والله الذي يتعود على الذكر بعد صلاة الفجر يجلس وحده خالية يذكر الله بعد صلاة الفجر في المسجد دون أن يكلم أحدا، الذي يتعود يرى أثرا على قلبه، هو النهاري هو رايح حداد نجار موظف يرى أثرا في قلبه أنه في نور للذكر يا إخوان خاصة الصباح. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.